بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل حديثنا عن أحكام الغسل، وتقدمت معنا في حلقة ماضية الأغسال الواجبة، متى يجب الغسل، ونأخذ اليوم الأغسال المستحبة، متى يستحب الغسل. فأول هذه الأغسال المستحبة وأعظمها غسل الجمعة، فغسل الجمعة من أعظم الأغسال المستحبة، ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين في كل أسبوع، فيستحب للمسلم أن يغتسل في هذا اليوم، لا سيما وهو يجتمع مع المسلمين في بيوت الله، فيستحب أن يكون طاهرا طهارة تامة بالغسل ويتطيب. وستأتي معنا بعض الأحكام المتعلقة بغسل يوم الجمعة إن شاء الله في كتاب الصلاة عندما نتكلم عن أحكام يوم الجمعة. وغسل يوم الجمعة مستحب عند جماهير أهل العلم من الأمة الأربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل من الوضوء. وأما الحديث الوارد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا كان في بداية الأمر، ثم نسخ هذا الحكم إلى الاستحباب، كما جاء هذا في حديث أو في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف بدء الغسل. ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يلبسون الصوف ويعملون في نهار الجمعة، ثم يأتون المسجد فتخرج منهم الرائحة الكريهة، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة. ثم لما وسع الله تعالى على المسلمين ولبسوا القطن أو غيره، فخفف عنهم وأصبح الغسل مستحبا. وأيضا هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها. فإذا الغسل غسل يوم الجمعة مستحب عند جماهير أهل العلم. ثم كذلك غسل العيدين، الغسل لعيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك يتبع عيد الأضحى بالنسبة للحاج الغسل يوم عرفة، الغسل يوم عرفة. فثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل في يوم عرفة، وسئل علي رضي الله عنه عن الغسل الذي هو الغسل، يعني الذي يتأكد على المسلم وهو يستحب له، فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وأيضا يوم الفطر ويوم النحر أيضا هذان عيدان للمسلمين، ولهذا يستحب للمسلم أن يغتسل في هذين اليومين، فيجتمع مع الناس في المصلى ويلتقي بأهله ويسلم عليهم، فيستحب أن يكون على طهارة تامة بالغسل. وكذلك من الأغسال المستحبة الغسل عند الإحرام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند إحرامه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما ولدت بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما في ميقات ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام مع أنها كانت نفساء. تأمل، حتى النفساء، حتى الحائض إذا أرادت أن تعتمر وكان عليها الدورة، فهنا لا تترك هذا الغسل المستحب، فتغتسل غسل الإحرام وتلبي بالعمرة، ثم تنتظر في سكنها في مكة حتى تطهر، ثم تغتسل عن الحيض، ثم تؤدي العمرة. وغسل الإحرام الإخوة هو مستحب، وتأمل كيف استحب الغسل للإحرام، لأن الحاج أو المعتمر يسافر سفرا عظيما، يسافر إلى بيت الله، والسفر إلى بيت الله هو في الحقيقة وفادة على الله جل وعلا، فهذا من كمال الشوق للقاء الله ومن تمام محبة الله. فيخرج المسلم من بلده ويسافر إلى ربه، لسان حاله يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي. فهذه الوفادة العظيمة يستحب أن تكون بدايتها عظيمة بالغسل، فيستشعر المسلم عظم الأمر وعظم هذا السفر إلى بيت الله، فيغتسل تعظيما لله وإجلالا لله جل وعلا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عند دخول مكة، وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم حرمات الله، فمكة هي حرم الله، فإذا أراد أن يدخل الحرم يدخل مكة فيغتسل، كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة بات بذي طوى بمكان قرب مكة واغتسل هناك، ثم دخل مكة بعد ذلك بعد أن اغتسل. فهذا فيه تعظيم لهذه البقعة المباركة المقدسة، وإن كان هذا قد لا يتيسر في زماننا، لكن إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى المسلم هذا الغسل وهو يدخل مكة يرجى له أن تكتب له هذه السنة ويحصل على الأجر والثواب بإذن الله. كذلك من الأغسال التي استحبها كثير من أهل العلم الغسل من غسل الميت. ورد حديث من غسل ميتا فليغتسل، لكن الحديث لا يصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح في هذا الباب شيء. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. لكن ما دام أنه ورد عن بعض الصحابة أنه منهم من كان يغتسل ومنهم من كان لا يغتسل، وأيضا بعض العلماء يجعل هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة، يعني من غسل ميتا فليغتسل، هذا من كلام أبي هريرة. ولهذا يذهب كثير من أهل العلم أنه يستحب الغسل من غسل الميت، ربما تطايرت نجاسة مثلا على بدن الإنسان أو ثوبه بدون أن يشعر، فيستحب أن يغتسل من ذلك، ولا يجب أن يغتسل، ولا يجب حتى أن يتوضأ، كما عرفنا في أحكام الوضوء أن هذا ليس من موجبات الوضوء، لكن إذا اغتسل فهذا يعني يستحب عند كثير من أهل العلم. كذلك يستحب كثير من العلماء الغسل للمغمى عليه إذا أفاق من إغمائه، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصلي صلاة العشاء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، يعني وعاء يغتسل فيه، أو يعني مثل الحوض الصغير يغتسل فيه، فقام ليغتسل فأغمي عليه ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقام ليغتسل يعني اغتسل وصب على رأسه الماء، ثم قام ليصلي فأغمي عليه، قال أصلى الناس؟ قال منتظرونك. فذهب وصب عليه الماء ثم قام ليصلي فأيضا أغمي عليه وهكذا. فكان كلما يغمى عليه ويفيق يعني يصب على رأسه الماء وعلى جسده الماء يغتسل. فلذلك استحب كثير من أهل العلم أن يغتسل المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه. وبعضهم رأى أن هذا الغسل هو من باب التنشط، أن ينشط الإنسان جسمه، لأن المغمى عليه يعني يكون قد ضعف بدنه وكسل، فيستحب أن ينشط جسمه بالغسل. فرأوا أن هذا ليس غسلا شرعيا وإنما هو من باب العادة، باب التنشط. والأمر في هذا واسع والله أعلم، يعني قد يقال أن الإنسان إذا أغمي عليه وجد ضعفا وأراد أن يصلي فيستحب له أن يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يجد ضعفا وما كان وقت صلاة فقد لا يستحب له ذلك والله أعلم. كذلك ورد الغسل من الحجامة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا بعض العلماء يستحب الغسل للحجامة، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن قال بذلك، واستحب الغسل لأي عارض يعرض على الإنسان فيؤدي به إلى ضعف في بدنه كما ذكرنا في المغمى عليه، وكذلك هنا في الحجامة، لأن الحجامة أيضا قد تضعف البدن كما هو معلوم، يخرج من الجسم دم كثير فربما يضعف البدن ويفتر الإنسان، فهذا الغسل يجدد له النشاط. وهذا جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن أيضا قد لا يظهر أن هذا الغسل من الأغسال المستحبة شرعا، قد يكون من باب تنشيط البدن فيكون من الأغسال العادية. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم ولم ينقل عنه أبدا أنه اغتسل. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وهو حريص على اتباع السنة كان إذا احتجم يكتفي بغسل آثار الدم. ولهذا قد يقال أيضا هنا في مثل ما قيل في غسل المغمى عليه أنه إذا وجد ضعفا أو كسلا يمكن أن يغتسل يجدد نشاطه. أما أن يقال هذا من السنة فقد يكون هذا فيه شيء من البعد والله أعلم. فهذه أهم الأغسال. كذلك نختم بهذا الغسل وهو الغسل عند كل جماع. ثبت أو ورد عند أبي داود عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة في الجماع، فمر ذات ليلة على نسائه كلهن، فإذا خرج من عندي إحداهن يغتسل ثم يأتي الثانية وهكذا يغتسل ويغتسل عند كل جماع. فقال له أبو رافع يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ نحن عرفنا في الوضوء أنه يستحب الوضوء بين الجماعين، يعني لو اكتفى بالوضوء فهذا أيضا يستحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر. يعني إذا اغتسل غسلا كاملا ثم رجع وجامع أهله مرة أخرى فهذا أطيب. قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. وكما عرفنا أن الغسل يذهب العرق الذي فيه السموم خاصة عند الإنزال يكون العرق كثيرا، فهذا أطيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر والله أعلم. فهذه أهم الأغسال المستحبة والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وإن شاء الله سيأتي معنا في الحلقة القادمة موضوع مهم في الغسل وهو صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يغتسل المسلم من الجنابة أو للجمعة أو سائر الأغسال، فهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يطهر ظواهرنا وبواطننا. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.